إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التوحيد إلى الحديث عن الأمور الأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تنقص التوحيد، الأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تنقصه. ومن هذه الأمور التي تتعارض مع التوحيد تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها، تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. يقول المؤلف حفظه الله: لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذر منها غاية التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك، هذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع، يعني من قواعد الشريعة أنها تسد الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات والشرك، وإلى يعني ما نهي عنه في أي وسيلة أو باب يؤدي ويوصل إلى وقوع الإنسان في المحظور، فالشرع يغلق هذه الأبواب. فالشرك طبعا أكبر الكبائر وأعظم المحظورات، فلذلك سد الشرع كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن ذلك مسألة القبور، فقد وضع الضوابط الواقية من عبادتها والغلو في أصحابها. الشرع وضع الضوابط التي تقي وتعصم الناس من عبادة القبور ومن الغلو في أصحابها، لأن هذا باب ووسيلة توصل إلى الشرك بالله تعالى. ومن ذلك أولا أنه قد حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم. أولا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، يعني الأولياء والصالحين نحترمهم ونوقرهم ونحبهم لصلاحهم وولايتهم لله تعالى، لكن في حدود المشروع. أما مجاوزة الحد بأن نطفي عليهم صفات أو نصفهم بصفات لا تليق بالبشر وإنما هي من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، ونرفعهم عن مقام العبودية إلى رتبة الألوهية، فهذا والعياذ بالله تعالى من الغلو في الدين، ومما يعني أوقع أمما قبلنا في الشرك بالله تعالى ويؤدي إلى عبادتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا نص عام يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل أنواع الغلو، يعني كل أنواع مجاوزة الحد المشروع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأشرف يعني البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهى عن الغلو فيه ومجاوزة الحد فيه، وقال لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي وتجاوزوا الحد كما أطرت النصارى ابن مريم، كما غلى النصارى في المسيح عليه السلام حتى زعموا أنه الله وأنه ابن الله وعبدوه من دون الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين تنشدان وقالتا في شعرهما: وفينا رسول يعلم ما في غد، نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني دعا هذا وعودا إلى ما كنتما تقولان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنهاهما عن هذه العبارات التي فيها مجاوزة للحد. ثانيا حذر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور كما روى أبو الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من ضمن يعني سد ذريعة تعظيم القبور والغلو في القبور حتى تعبد من دون الله ويقع الشرك بالله، فمن سد الشرع لذلك أن الشرع حذر من البناء على القبور. وفي هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي يقول له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلف علي تلميذه هذا بأن يقوم بما كلفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كلف عليا بماذا؟ بعثني قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، لا تترك تمثالا إلا طمست هذا التمثال. وفي رواية ألا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يأتي معنى الإزالة أو تغيير هذه الصورة بقطع جزء منها أو إزالة جزء منها أو تكسيرها. ولا قبرا مشرفا يعني بارزا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، لا تترك قبرا مشرفا يعني بارزا أو عاليا إلا سويته بالأرض. قال ونهى عن تجصيصها والبناء عليها. التجصيص يأتي بمعنى استعمال الجص الرخام وما أشبهه من يعني مما يعني يبنى به القبر ويزين به القبر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه الرخام والجبس وما أشبهه من الإسمنت ونحو ذلك، كل هذا يعني البناء القبور به منهي عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور. الأمر الثالث حذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة نوع من الثياب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه بهذه الخميصة، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا يعني آذته من كونها تغطي وجهه فتضيق يعني التنفس أو كذا، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. فهنا تروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته ومن آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة لعن اليهود والنصارى وقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني سبب لعنه صلى الله عليه وسلم إياهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما صنع اليهود والنصارى حتى لا تفعل أمته هذا الأمر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه حذر أمته من هذا لكانوا قد يعني أبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا عليه مسجدا وجعلوه يعني في مكان يعني منفرد أو كذا، غير أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول المؤلف: واتخاذها مساجد معناه الصلاة عندها وإن لم يبن مسجد عليها. يعني كلمة اتخاذ القبر مسجدا طبعا تشمل، لا شك إذا بني عليها مسجد هذا يكون أسوأ، لكن حتى مجرد الصلاة عند القبور حتى ولو لم يبن عليها مسجد، مجرد أن يصلى عند القبور فإن هذا من اتخاذ القبور مساجد. ولهذا يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يكن قبره في مكان يعني عام يدخل فيه الناس حتى لا يتخذوه مسجدا، يعني حتى لا يصلوا عنده. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا، بمعنى يعني يصلى عليها، أي مكان في الأرض يصلى عليه. فنهى أن تتخذ القبور مساجد، يعني أن يصلى عليها أو عندها. قال: فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد. يعني طبعا إذا كان مجرد الصلاة عند القبور منهي عنه وسبب للعن وكذا، فما بالك ببناء مسجد عليها، هذا لا شك أنه أشد نهيا. قال: وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي وارتكبوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر، فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات. بنوا على القبور مساجد يعني يصلى فيها، وبنوا إيه؟ أضرحة ومقامات، وهي يعني أبنية لتعظيم هذه القبور، و يعني صارت هذه الأضرحة أو المقامات الأبنية المرتفعة فوق القبور وسيلة للشرك بالله تعالى من دخول هذه الأضرحة وتعظيم هؤلاء المقبورين بما نهي عنه. وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر. الناس جعلوا هذه القبور، قبور الأولياء الصالحين، مزارات، أماكن يعني تزار ويمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر، من الذبح لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وصرف النذور لهم وغير ذلك. هذه كلها من العبادات التي لا تنبغي إلا لله تعالى. فمن الغلو في هؤلاء المقبورين أنهم صاروا يصرفون لهؤلاء الأموات العبادات التي لا يصح أن تصرف إلا لله تعالى، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويدعون أصحابها من دون الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله يعني يصف حال الناس في زمانه وهو مشابه لحال الناس اليوم، ويبين كيف أن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. ابن القيم رحمه الله، وهذا يعني في القرن السابع والثامن الهجري، في يعني في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري، يصف إيه حال الناس يعني في ذلك الوقت، فيقول: إذا يعني قارنت بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل أصحابه من جهة، وبين ما عليه الناس اليوم في موضوع القبور وما يحصل عندها، لا وجدت يعني أمرين متناقضين غاية التناقض، لا يجتمعان أبدا. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جهة، وعمل الناس اليوم في جهة أخرى مناقض تماما لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني أمثلة ذلك. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وهؤلاء يبنون مساجد على القبور ويسمونها إيه؟ مشاهد. يعني حتى لا يسموها مساجد، يقول لك: لا، هذه مشاهد وليست مساجد. فقالك مضاهاة يعني تشبها يعني ببيوت الله تعالى، فيجعلون بيوتا لهذه القبور ويسمونها المشاهد ويصلون فيها مثل المساجد. فهي يعني تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الأمر، فهي مساجد طالما أنها يصلى عندها حتى لو سموها مشاهد ولا سموها. قال: ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الذين يوقدون السرج على القبور، المواقد يعني على القبور، لما في ذلك برضو من تعظيم هذه القبور. وهؤلاء يعني الناس في عصره، وطبعا ولا يزال إلى وقتنا هذا، يوقفون الوقوف يعني يجعلون وقفا خيريا ويجمعون التبرعات من أجل إيقاد القناديل عليهم، من أجل شراء الزيت وإشعال القناديل عند القبور حتى تظل مضاءة تعظيما لها وتكريما لها. قال: ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك. العيد طبعا هناك عيد الزماني والعيد المكاني، المكان الذي يعتاد بالزيارة يعني بصفة راتبة ودائمة يسمى عيدا، وتخصيص يعني زمان يجتمع فيه الناس يسمى عيدا. فهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ هذه القبور عيدا، وبمعنى أن تعتاد بالزيارة، ويعني خاصة لو كان الأمر في أوقات معينة. يقول: هؤلاء الناس قد اتخذوا القبور أعيادا ومناسكا، وجعلوا لكل ولي من الأولياء مولدا، يقول لك مولد سيدي فلان ومولد سيدي فلان، ويجتمعون في يعني يوم معين من السنة يجتمعون فيه، ومن أجل يعني الطواف بهذه القبور والذبح لها والنذر لها، ويمكثون في مولد كل ولي يعني عدة أيام وكذا. قال: ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر أو أكثر، يعني والعياذ بالله يجتمعون لهذه القبور أكثر مما يجتمعون للعيد الشرعي الذي شرعه الله، عيد الأضحى والفطر. يعني حتى بعض هذه الموالد يحضرها ملايين من الناس، يعني مولد السيد البدوي في مصر في طنطا أو كذا يحضر له يعني أحيانا عدد يعني يقارب عدد الحجاج الذين يحجون لبيت الله الحرام والعياذ بالله، يذهبون لهذا الذي يعني يزعمون أنه ولي وكذا، يستغيثون به ويطوفون بقبره ويذبحون له وكذا والعياذ بالله. قال: وأمر بتسويتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، تسوية أن تسوى بالأرض. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرخص في رفع القبور إلا قدر شبر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أن ترفع القبور أكثر من شبر، يعني أقصى شيء شبر فقط بغرض تعليم القبر، يعني حتى يعرف أن هناك شخص مدفون في هذا المكان ولا يداس عليه أو كذا، لكن ما عدا ذلك يعني لا يجوز أن يرفع أكثر من شبر. الشبر هذا الحد الأقصى، ممكن أقل من الشبر لا بأس، أو يسوى بالأرض لكن لا يرفع زيادة عن شبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وهدم ما بني عليها، أي قبب وأضرحة وأبنية فوق القبور يجب أن تهدم. قال: كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، وذكر نفس الحديث السابق، قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني بارزا إلا سويته. هذا في صحيح مسلم. قال: وفي صحيحه أيضا، ابن القيم يذكر حديثا آخر في صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شفي، عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم. فضالة بن عبيد رضي الله عنه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا معه بأرض الروم برودس، تعرفون جزيرة رودس في البحر، أظن الآن يمكن تبع اليونان أو إيطاليا أو كذا في المنطقة هذه في البحر. فكان الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضي الله عنه كان في رودس في أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، أمر بقبره فسوي، الصحابي رضي الله عنه أمر بتسوية قبر الميت أن يسوى بالأرض. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. هذا حديث آخر في صحيح مسلم في الأمر بتسوية القبور وعدم البناء عليها وهدم ما بني عليه. قال: وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، القبور تسوى بالأرض وألا ترفع أكثر من شبر، وهؤلاء يرفعون القبر مثل البيت، يجعلون مثل الحجرة الكبيرة العظيمة، ويزيدون على هذا كمان يبنون فوقها قبابا. قال: فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. يعني يقول ابن القيم: قارن بين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقصده وأراده، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه في موضوع القبور، تجد هذا التباين العظيم والاختلاف الكبير في حال الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. ثم أخذ يذكر تلك المفاسد، يقول يعني الغلو في القبور بهذه الطريقة فيه مفاسد لا تحصر، وعد ابن القيم مفاسد كثيرة، اقتصر المؤلف هنا على بعضها، قال إلى أن قال: ومنها أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. يقول يعني مقصود الشارع، الشريعة الإسلامية لها مقاصد، فالمقصد الشرعي من زيارة القبور أمران: تذكر الآخرة، وهذا يعني إحسان من الزائر إلى نفسه أنه يتذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور مطلقا، ثم أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التذكير بالآخرة، أنها تذكر بالآخرة، هذا إحسان الزائر إلى نفسه بأنه إذا زار الأموات تذكر الآخرة فاستعد لهذا اليوم وأصلح من عمله وتاب إلى الله. والمقصد الثاني للشرع في زيارة القبور هو الإحسان إلى المزور، الإحسان إلى الميت، لأن الزائر يدعو للميت ويسلم عليه ويترحم عليه ويستغفر له ويسأل الله له العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زيارة القبور كان يدعو للأموات يعني ويسأل الله له ولهم العافية، ويقول أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم ويسأل لهم العافية. فإذا هذا الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمه إياه، وهذا من مقاصد زيارة القبور، الإحسان إلى المتوفى بأن يدعى له، الحي هو الذي يدعو للميت. قال: فقلب هؤلاء المشركون الأمر. ابن القيم يقول هؤلاء المشركون الذين يعني يذهبون للقبور ويدعون أصحابها قلبوا الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، أو الشرك بالميت ودعاؤه والدعاء به وسؤال حوائجهم، الأحسن تكون الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤال حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. يقول يعني هؤلاء قلبوا الأمر وجعلوا الغرض من زيارة القبور أن يشركوا بالميت، يعني أن يستغيثوا به ويدعوه مع الله ويدعون به ويسألونه حوائجهم، يطلبون من الميت، يقولون مثلا مدد يا سيدي فلان، يطلبون منه المدد والعون، ويطلبون منه أن ينصرهم على أعدائهم، ويطلبون منه أن ينزل عليهم البركة، ويسألونه حوائجهم. والعياذ بالله تعالى، مثلا المرأة تطلب منه أن، المرأة مثلا التي تريد أطفالا تطلب من الميت أن يرزقها بالأطفال وكذا، والمريض يطلب من الميت أن يشفيه، والعياذ بالله تعالى، ويطلبون من الأموات أشياء لا يقدر عليها الأموات، وأشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، فأساءوا إلى أنفسهم، لا هم تذكروا الآخرة اللي هو المقصد الشرعي، ولا هم أحسنوا إلى الميت بالدعاء له. قال ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. انتهى. يقول يعني أساءوا إلى الميت فحرموا الميت من الدعاء له والاستغفار له، والغرض من الزيارة الدعاء للميت، أو لا يدعون الميت، لا يدعون للميت، يعني الغرض من الزيارة الشرعية الدعاء للميت، هذا من ضمن المقاصد، أن يدعو الزائر للميت ويستغفر الله له ويدعو له بالرحمة. فهؤلاء طبعا لا يفعلون هذا، لا يدعونهم للميت، بل يدعون الميت ويطلبونهم من الميت. فيقول لو لم يكن من ضرر إلا أنهم حرموا الميت بركة ما شرعه الله من الدعاء له، فالميت لا يستفيد بحضور هؤلاء بل يتضرر من حضورهم، وعكسوا إيه المقصود الشرع، بدلا من أن تكون الزيارة لغرض دعاء الحي للميت أصبحوا يطلبون من الميت، وهذا من الشرك لله تعالى. يقول انتهى كلامه رحمه الله. قال وبهذا يتضح أن تقديم النذور والقرابين للمزارات، قرابين الذبائح يعني، شرك أكبر، سببه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي يجب أن تكون عليها القبور من عدم البناء عليها وإقامة المساجد عليها. لو أن القبور سويت بالأرض كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ساعد هذا في منع الشرك الذي يحصل عنده، لكن لما عظموا القبور بالبناء عليها وبناء المساجد والقباب، فقال لأنها لما بنيت عليها القباب وأقيمت حولها المساجد والمزارات ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون، وأنهم يغيثون من استغاث بهم ويقضون حوائج من التجأ إليهم، فقدموا لهم النذور والقرابين حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك في غير قبره صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا الدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض القبور من بعده سوف تصبح أوثانا تعبد من دون الله، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يصبح قبره وثنا يعبد، فطلب من الله تعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال وقد حصل في كثير من بلاد الإسلام، يعني أن صارت القبور أوثانا تعبد كما خشي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما قبره صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات من بعض الجهال أو الخرافيين، لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لأن قبره في بيته وليس في المسجد، وهو محوط بالجدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. طبعا الموضوع يعني قصة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرة أمين عائشة رضي الله عنها تفتح على المسجد، لكنه كان بيتا لم يكن من المسجد، هذا بيت مستقل، وهنا المسجد والبيت خارج المسجد وإن كان له باب يفتح على المسجد. واستمر الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه وما بعدهم، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، فقرر توسعة المسجد النبوي من جهة القبر، وكان طبعا المسجد النبوي كان وسع عدة توسعات في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم، لكن كانت توسعة في الجهات الأخرى، فهو أراد أن يوسع المسجد من جهة القبر ويضم القبر إلى المسجد، ففعل ذلك وأنكر عليه علماء زمانه، يعني كان فعله هذا محل إنكار ممن عاصره من العلماء ومن علماء التابعين وأنكروا عليه هذا الأمر، لكنه يعني أصر على هذا ومضى فيه ووسع المسجد وأدخل البيت، يعني أصبح البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. جاء بعده عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة، يعني بعد الوليد بن عبد الملك الوليد وبعدين سليمان وبعدين جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأحاط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، بنى ثلاثة جدران مرتفعة وجعلها يعني زي شكل مثلث محيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من يعني جميع الجهات، وجعله بهذا الشكل مثلثا حتى لا يكون في استقبال المصلي، يعني المصلي الذي يستقبل القبلة، يعني القبلة هنا يكون في وجهه يعني رأس المثلث بهذا الشكل، لا يستقبل يعني القبر بصورة مباشرة، وهذا يعني كإصلاح لما يمكن يعني إصلاحه. وبعد ذلك يعني في عصور بعدها رفعت هذه الجدران وعليت وصب يعني رصاص في الأرض إلى يعني محيط بالجدران أو كذا إلى أعماق يعني بعيدة وكذا، وصار القبر يعني مغلقا تماما، يعني لأن الحجرة النبوية حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني ينظر من خارج الحجرة الأقمشة الموضوعة هذه موضوعة فوق جدران كبيرة تحيط بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجدران يعني تحيط بالقبر بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى القبر نفسه بصورة مباشرة يعني. فالقصد يعني أن هذا الأمر يعني وقع، و يعني لم يكن الذي فعله ممن يقتدى به، وإنما فعله الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي، ولم يكن من العلماء وأنكر عليه علماء زمانه من التابعين، ولكن يعني العلماء يعني خففوا الأمر بهذه الجدران التي يعني أحاطت بالقبر وفصلته وجعلته يعني بيتا مستقلا منفصلا عن المسجد يعني بهذا. على كل حال يعني الأصل أننا نعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من منع بناء المساجد على القبور، وكما قال العلماء يعني لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، ينظر أيهما بني أولا، إذا كان المسجد بني أولا ويعني أدخل أو دفن فيه ميت بعد ذلك، إذا كان المسجد مبنيا أولا وأتي بشخص ودفن في المسجد فيجب إيه نبش هذا القبر وإخراج يعني عظام المتوفى أو يعني جسده ودفنه في مكان آخر. وإذا كان العكس، إذا كان القبر موجودا أولا ثم بني فوقه المسجد، ففي هذه الحالة يجب إيه هدم هذا المسجد الذي بني على القبر، يبقى القبر إذا كان القبر هو السابق والمسجد هو الذي بني عليه لاحقا فيترك القبر ويهدم المسجد الذي بني على القبر، فهذا الذي يعني جاء في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الذي بعده في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. النصب التذكارية، النصب التذكارية الأعلام والأحجار التي يعني توضع تذكارا لشيء معين ويعظمها الناس ونحو ذلك. قال: التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح. الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان مما فيه روح. والنصب في الأصل العلم وأحجار كان المشركون يذبحون عندها. والنصب التذكارية تماثيل يقيمونها في الميادين ونحوها لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم. ينصبون تمثالا لزعيم أو رئيس أو ملك أو كذا في ميدان من الميادين وكذا من أجل تعظيم هذا المتوفى. قال: ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما تصوير المعظمين من البشر كالعلماء والملوك والعباد والقادة والرؤساء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير، تصوير ذوات الأرواح عموما، وبالأخص تصوير من يعظمهم الناس من الملوك والزعماء وكذا، لأن الغرض من النهي عن التصوير والتحذير منه أنه ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. وكلما كانت الصورة لشخص معظم وتحاط الصورة بمظاهر التعظيم والإجلال وكذا، كلما كان هذا يعني أكثر تأدية إلى الشرك وإلى وقوعه. قال: سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب، عن طريق الرسم يعني باليد، أو عن طريق الالتقاط بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمن، التصوير الفوتوغرافي. يعني في الحقيقة موضوع التصوير الفوتوغرافي كما تعلمون يعني محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين يعني، وفريق يمنع كما يعني ذكر المؤلف وكما يرجح المؤلف، وفريق آخر يقول يعني أن الصورة بالآلة بالكاميرا وكذا ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما هي أشبه بالمرآة، لأن طبعا الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للرسم باليد هذه مضاهاة لخلق الله، يعني الشخص ينظر إلى الإنسان ويرسم بيده صورة مشابهة له، فهذه مضاهاة ومشابهة. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره ممن يعني فرق بين الصورتين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني لو عندك يعني مثلا ورقة بخط زيد من الناس، بخط شخص معين إنسان معين، وأتيت بورقة أخرى وقلدت خطه بيدك وجيت قلدت خط زيد وكتبت ورقة وتنظر في خطه وتكتب بخط مشابه، هنا نقول إنك ضاهيت خط فلان، يعني الخط الذي كتبته الآن هذا خطك أنت وليس خط يعني زيد، وإنما هي مضاهاة منك، يعني مضاهاة للتقليد يعني لخط صاحبها الأصل. لكن يقول لو أنك أخذت هذه الورقة وضعتها في ماكينة التصوير وعملت كبي منها وخرجت لك نسخة، هنا لن تقول أن هذه النسخة هي تقليد لخط فلان، هي عين خط فلان ونفس خطه، وليس فيها يعني تقليد ومضاهاة لخط فلان أو تزوير له أو تقليد له، هو نفس خطه الأصلي وهذه يعني نسخة منها. فنفس الشيء في التصوير اللي هو الرسم، إذا كان رسبا باليد لإنسان هذا يعتبر مضاهاة لما خلقه الله تعالى، لكن التصوير بالكاميرا هو عين ما خلقه الله تعالى، مجرد يعني نسخة أو صورة تشبه المرآة، والمرآة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها ونظر في المرآة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نفسها يعني وكأن الإنسان نظر إلى مرآة بس انطبعت الصورة يعني على هذه المرآة وليس فيها تدخل من الإنسان بالمضاهاة والتغيير. قال: أو عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة التمثال. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور على الجدران ونحوها، وعن نصب التماثيل ومنها النصب التذكارية، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور، وذلك أنه كان في قوم نوح عليه السلام رجال صالحون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. يعني تدرج حدوث الشرك، أول شرك حدث في الأرض، كان الناس 10 قرون على التوحيد من أيام آدم عليه السلام إلى أن حدث الشرك في الأرض، أول ما حدث في عهد قوم نوح. فسبب ذلك أن ناس صالحين بعد أن ماتوا صنعوا تماثيل على صورهم لتذكرهم بها وسموها بأسمائهم ونصبوها ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني كان الجيل الأول يدخلون إلى هذا البيت الذي فيه التماثيل على صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كانوا 5 من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا 5 رجال صالحين في قوم نوح، فصنعوا تمثالا على صورة كل واحد منهم، وكان الجيل الأول يدخلون إلى هذه التماثيل فينظرون إلى هذه التماثيل فيتذكرون أصحابها وأنهم كانوا من الصالحين والأخيار فيخشعون ويعني يزدادون يعني تقربا إلى الله وكذا. فجاء الجيل الذي بعدهم صار يرى الآباء يدخلون إلى هذه البيوت ويقفون خاشعين أمام هذه التماثيل، فتطور الأمر إلى أن عبدوا هذه التماثيل وصاروا يدعونها ويستغيثون بها، وعبدت التماثيل من دون الله لما نسي العلم وهلك أولئك الذين كانوا يعلمون. قال: ولما بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن هذا الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة التي نصبت، امتنع قومه من قبول دعوته وأصروا على عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحولت إلى أوثان، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وتواصل فيما بينهم ألا يتركوا عبادة هذه الآلهة التي هي في الأصل كانت يعني تماثيل لأقوام صالحين. والذي ينظر أيضا إلى شرك الأمم المعاصرة، هؤلاء البوذيون يصنعون تماثيل لبوذا ويعبدون هذه التماثيل من دون الله، ويزعمون أن بوذا هذا يعني على زعمهم أنه كان رجلا صالحا وكان كذا، وغلوا فيه حتى صنعوا له التماثيل وصاروا يعبدون صورته. والنصارى كذلك أيضا صنعوا التماثيل والصور لعيسى بن مريم عليه السلام ولأمه، وصاروا يعبدونها من دون الله ويشركون بها مع الله، وغير ذلك من الأمم يعني الهندوس والسيخ والأمم يعني التي تعظم التماثيل وكذا، يقع فيها الشرك بسبب تعظيم هذه التماثيل. وقبل ذلك الفراعنة وكانوا يعني لهم أصنام تعبد وكذا من دون الله تعالى. فالغلو في هذه يعني صناعة هذه التماثيل أدى إلى الغلو فيها وإلى عبادتها من دون الله. قال: وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما لها، فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله، مما سبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وخلقه، مما يدلك على خطورة التصوير ونصب الصور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. المصور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يصور الذي يصنع التماثيل والذي يرسم باليد أيضا صورا لذوات الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقول الله لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. الله تعالى يعني يأتيهم بصوره بالصور التي صنعوها يوم القيامة ويقول لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى يوم القيامة: من هذا الذي ذهب يخلق كخلقه، يقول الله تعالى للمصورين يوم القيامة: من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. ويعذبهم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ثالث أن الله تعالى يعني يأمرهم أن ينفخوا فيها الروح، فيؤمر أحدهم أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيعذب إلى أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع أن ينفخ فيها الروح فيستمر عذابه والعياذ بالله تعالى، إلى غير ذلك مما ورد في الوعيد الشديد لهؤلاء. قال: وأمر بطمس الصور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، يعني تكسير التماثيل وتقطيع الصور المرسومة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ووجد ستارا علقته عائشة رضي الله عنها فيه، كان فيه صور لحيوان، في بعض الروايات أنها كانت صورة هرة أو صورة هرر قطط أو كذا مرسومة على ستارة، وعلقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزعها وأمرها بتشقيقها، فشققتها وجعلت منها وسادة أو وسادتين. وهذا أخذ منه العلماء أن الصورة إذا كانت ممتهنة يعني مما يداس بالأقدام أو يجلس عليه ونحو ذلك أنها مما يعفى عنه في هذه الحالة، لأنها جعلت من هذا الستار الذي عليه صور القطط جعلته وسادة أو وسادتين، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن غضب وشق الستار عندما كان معلقا على الجدار. فالصور الممتهنة مثل البسط والسجاجيد والوسائد ونحو ذلك، وبعض العلماء يدخل فيها ملابس الأطفال يعني ونحوها، يقولنا ممتهنة أيضا يعني على خلاف يعني بين العلماء فيه. فيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق فإنه محرم شرعا، لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم. فإذا يعني خلاصة ما في هذا الفصل أن مما يعني يتنافى مع التوحيد وينقص التوحيد تعظيم الصور والغلو في الصور وصناعة التماثيل ورسم الصور بالأيدي، وأن هذا يفضي ويؤدي إلى حصول الشرك بالله تعالى، فلذلك حذر الشرع من الصور والتعلق بها. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان لديكم سؤال أو شيء. نعم نعم إن شاء الله. النصب التي ليست على شكل تمثال، نعم توجد بعض النصب التذكارية على شكل مثلا مسلة أو على شكل كذا، إذا كان يعني إذا عظمت، إذا صارت تعظم، لأن يعني رأينا بعض النصب في البلاد العربية يعني مثلا النصب التذكاري مش عارف للجندي المجهول أو كذا، يأتون بصخرة أو كذا ويجعلون عليها حراسة 24 ساعة، يعني جنود يذهبون ويجيئون ومش عارف كذا، وتضاء وتعظم وكذا، كأنها فهذا كله وسيلة لعبادتها من دون الله. يعني الواحد يأتي بحجر ولا يعني مجسم على أي شكل حتى ولو لم يكن من ذوات الأرواح، لكن يعظم ويوقد عليه الأضواء ويؤتى بالجنود لحراسته ويصبح مزارا يزار وكذا، هذه كلها من وسائل الشرك أيضا، وإن لم تكن صورة يعني، وكلها من البدع المخالفة يعني لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلكم تذكر يعني أيضا مما يذكر في هذا الباب يعني من الصور، فعلا بعض يعني مثلا يقول لك أن الصور الناس لا يعظمونها وأن التعظيم هذا كان سابقا وأنها الآن لا ترمز، لكن هذا غير صحيح. يعني مثلا في العراق مثلا لما دخل الأمريكان العراق وكذا، كان من أول يعني ما حرصوا عليه وكذا تكسير مثلا تمثال الحاكم السابق وكذا، وأن هذا يعني التمثال يعني رمز لشيء يعني عظيم، وأن مثلا تحطيم التمثال هذا رمز يعني القضاء على عهده وحضور عهد جديد، ومثلا في أمريكا مثلا تمثال الحرية وكذا يعني رمز مثلا للدولة ورمز يعني وله تعظيم كبير وله كذا. هي البداية بتكون كذا يعني تعظيم لهذا التمثال وجعله يعني رمزا للأمة ورمزا للدولة ورمزا لكذا ويعظم، وبعد ذلك يعني يزداد هذا التعظيم حتى يتحول إلى عبادة له من دون الله تعالى. نعم. النحت اللي هو نحت الأحجار اللي هو صنع التمثال، يعني يؤتى بالحجر ويكشط منه جزء فجزء فجزء حتى يتم تشكيله على شكل. ايوه كون القبور قريبة من المسجد هذا لا حرج فيه، يعني طالما القبر ليس داخل المسجد لا حرج فيه، إذا كان القبر مفصولا عن المسجد فلا حرج في هذا إن شاء الله. الإشكال هو المحرم أن يكون القبر داخل المسجد، لكن طالما القبر خارج المسجد لا حرج إن شاء الله.
قصة يعني صورة رئيس.
نعم. صحيح. للأسف الشديد كثير من البلاد للأسف يعني الإسلامية والعربية فضلا عن غيرها وكذا يعني لا بد من تعليق صورة الرئيس أو الملك أو كذا في كل يعني دائرة حكومية أو رسمية وحتى المحلات التجارية وفي بعض البلاد والذي لا يعلق صورته يعني يعاقب ويغلق محله أو يغرم غرامة أو كذا وهذا كله يعني من تعظيم هذه الصور الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله وبعضهم إذا شقت الصورة ممكن يسجن ويمكن مدى الحياة عشان مثلا شق صورة الملك ولا الرئيس ولا هذا كله يعني من تعظيم هذه الصور التي الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله والعياذ بالله لاحقا يعني. رسم المناظر الطبيعية الأشجار والسماء والأرض والأنهار وكذا لا حرج فيه يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يعني إذا كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه فاصنع الشجرة وما لا روح فيه فالنبات مسموح به والجماد مسموح به إذا كان القبر مفصولا عن المسجد لكنه في اتجاه القبلة طالما مفصول عن المسجد ليس داخل المسجد فلا حرج إن شاء الله يعني إذا كان يفصل بينهما طريق ولا ممر ولا كذا وبناء يعني آخر غير المسجد فلا حرج في الصلاة في المسجد في هذه الحالة إن شاء الله. جدار يحيط بالمسجد إحاطة المسجد بجدار لا حرج يعني المسجد يحاط كلها ساحة خارجية محاطة بجدار أو سور يعني بالساحة يعني مقبرة خارج المسجد ولكن محاطة بسور ويضمها يعني القبور تفصل عن المسجد يعني لو فصلت عن المسجد بجدار أو بطريق أو كذا فتعتبر خارج المسجد يعني إذا فصلت القبور عن المسجد يعني كان المسجد وحده وبعدين في ساحة أخرى يعني محاطة بجدار فيها القبور إن شاء الله هذا لا حرج فيه الممنوع أن تكون القبور داخل المسجد يعني هو كان الله المستعان اذا يعني اذا كانت النيه يعني ان هذا يعني هذه الساحه يعني اتخذت مقبره وهذا البناء جعل مسجدا وان هذه الساحه يعني ليست جزءا من المسجد وانما هي ساحه يعني اتخذت كمقبره وان كانت يعني ملاصقه للمسجد لكن طالما هي ليست يعني جزءا منه فان شاء الله لا حرج في الصلاه في هذا المسجد ان شاء الله. أخونا يسأل يقول يعني يوجد مسجد دفن فيه صحابي و يعني حكم الصلاة في هذا المسجد في الحقيقة يعني يعني طبعا الصحابة رضي الله عنهم براء من هذا يعني هذه الأمور كلها فعلت بعدهم طبعا إذا ثبت أصلا وجود الصحابي في هذا لأن كثير من الصحابة كل صحابي تجد له عشرات المساجد يعني يزعم أن فيها قبر الصحابي فلان الفلاني كل صحابي له يعني عدة قبور في بلاد مختلفة ويعني من الناحية التاريخية يحتاج الأمر إلى التأكد يعني أولا أنه هل هذا فعلا قبر الصحابة أو لا وحتى لو كان قبر الصحابي فالصحابة براء من هذا الصحابة كانوا يعني يحذرون من بناء المساجد على القبور وإنما هذه حصلت في عصور لاحقة يعني بعد ذلك ناس جاءوا وبنوا هذه القبور على المسجد. بالنسبة لحكم الصلاة في مسجد فيه قبر في الحقيقة يعني هناك اختلاف بين الفقهاء بعضهم يمنع الصلاة مطلقا وبعضهم يقول إذا كان القبر في غير اتجاه القبلة يباح الصلاة فيه وإذا كان القبر في اتجاه القبلة لا يصلى فيه وهناك يعني مذاهب في هذا الأولى أنه طبعا يبحث عن مسجد ليس فيه قبر يعني يعني طبعا هو اسم بناء المسجد على القبر هذا باء به من بناه، أما بالنسبة للصلاة فيه فكثير من الفقهاء يرخص يعني فيها إذا كان المسجد، إذا كان القبر ليس في اتجاه القبلة، يقول لك اسم بناء المسجد على القبر هذا يعني باء به من بناه، لكن من جهة صلاتك أنت فيه فالصلاة تكون صحيحة ومسموح بها طالما القبر ليس في اتجاه القبلة يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.